بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة التاسعة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان البعد الاجتماعي، لغة المسالمة والمداراة في التراث الإمامي، لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله، بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك مجموعة من الآيات ترشد إلى ركنية ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد ورد عن علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: نحن السبيل الذي أمر الله باتباعه، ونحن صراطه المستقيم. وورد في تفسير قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما رواه ابن شهر أشوب في المناقب، أن الرسول صلى الله عليه وآله رفع يد شخص ووضعها على كتف علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: هذا حبل الله فاعتصم به. وورد في تفسير قوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عن إسحاق ابن عمار كما في الكافي عن الصادق عليه السلام: الأمانة ولاية علي عليه السلام. هذه المجموعة من الآيات والروايات التي تؤكد على ركنية ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأنها هي سبيل الله في قوله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهنا نتساءل: ما هو الأسلوب وما هو المنهج السليم في الدعوة إلى ولاية علي عليه السلام؟ ما هو المنهج السليم في دعوة الأمم ودعوة أبناء المذاهب الأخرى إلى التمسك بحبل ولاية الإمام علي عليه السلام. فهناك بعد من أبعاد الفكر الإمامي، وهو البعد المتعلق بمنهج الدعوة إلى إمامة أمير المؤمنين، وهذا ما نسميه بمنهج المسالمة وليس منهج المصادمة. من هنا نتحدث في هذه النقطة، وهي منهج المسالمة في الدعوة إلى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام من خلال محاور ثلاثة. ما هو منهج المسالمة؟ وما هي المنطلقات الدينية لهذا المنهج؟ وما هي علاقة منهج المسالمة بمسألة وبقضية التقية؟ نجي الآن نتعرض إلى المحاور الثلاثة. المحور الأول، ما هو منهج المسالمة؟ عندما نستقرأ مجموعة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه المادة، مادة السلم والسلام، أحيانا القرآن يعبر بالإسلام، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. أحيانا يعبر بالتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأحيانا يعبر بالسلام، كما في قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وتحيتهم فيها سلام. وأحيانا يعبر بالسلم، كما في قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذه الموارد كلها ننتزع منها مفهوما واحدا، ألا وهو التجرد عن المضادة. إذا تجردت عن مضادة الآخر فيعتبر هذا سلاما، يعتبر هذا سلما. مثلا عندما يقول إسلام، أسلم لله، من أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أسلم لله يعني جرد نيته من كل مضادة مع الله عز وجل وأصبح خالصا لله. عندما يقول وسلموا تسليما، يعني جردوا أنفسكم من أي أمر مضاد لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا به إيمانا خالصا. عندما يقول مثلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كلمة سلام إعلان عن عدم المضادة، يعني أنا لا أقوم بمضادة لك، أنا بيني وبينك خلو من المضادة والمزاحمة، هذا معنى كلمة سلام. عندما يقول وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها، كل هذه العبارات تشير إلى مفهوم واحد، ألا وهو التجرد من المضادة والمزاحمة. إذن منهج المسالمة هو المنهج الخالي من المضادة، الخالي من المعارك، الخالي من المواجهة. المنهج الصحيح في الدعوة لمذهب أهل البيت هو منهج المسالمة وليس منهج المصادمة. منهج المسالمة هو المنهج الذي يبتني على عرض المذهب بالأساليب الموضوعية. إذا أردت أن تعرض المذهب فاعرضه بأساليب علمية، فاعرضه ببراهين علمية، فاعرضه بوثائق ثابتة. إذا أردت أن تعرض المذهب ارتكز على ركيزتين: العلم والأدب. العلم من خلال البراهين الثابتة التي تعكس صفاء عقيدتك ونقاء مذهبك، والأدب الأدب أدب الحوار الذي يعكس منهج أئمتك الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. منهج المسالمة الذي يرتكز على العلم والأدب. منهج المصادمة هو أن تدعو إلى المذهب عن طريق شتم الآخر أو تكفيره أو الجهر بشتم الأشخاص الذين يقدسهم. إذن هناك منهج المسالمة وهناك منهج المصادمة. هنا عندما نأتي لموثقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء. وقال في رواية أخرى: لو عرف الناس محاسن كلامنا إذن لصدقونا واتبعونا. هذه الكلمات المشرقة تتحدث عن منهج المسالمة في أسلوب الدعوة لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي الآن إلى المحور الثاني: ما هي المنطلقات الدينية التي نبني عليها منهج المسالمة؟ هل منهج المسالمة منهج سياسي أو منهج إعلامي؟ لا، منهج المسالمة منهج ديني تفرضه منطلقات دينية، تفرضه منطلقات شرعية، لأنه مفهوم تفرضه ظروف سياسية معينة أو تفرضه مصالح سياسية معينة. منهج المسالمة منهج ديني ينطلق من منطلقات ومناشئ دينية. الآن أتعرض إلى هذه المنطلقات الدينية. المنطلق الأول: بقاء المذهب الإمامي. بقاء المذهب الإمامي هدف من أهداف الأئمة عليهم السلام، وبقاء المذهب الإمامي ببقاء أهله، لأن المذهب ينقرض بانقراض أهله. بقاء المذهب الإمامي هدف ركز عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في موثقة زرارة الجزء الرابع من وسائل الشيعة صفحة 264: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأل عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ورجل آخر، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه. فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم. البقاء مطلوب، بقاؤكم بقاء للمذهب، بقاء المذهب ببقاء هؤلاء الذين يحملون راية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وبالتالي فكل إمامي مسؤول عن بقاء المذهب ببقاء أهله. ليس من حق أي إنسان أن يستغل وسيلة إعلامية أو يستغل موقع معين لكي يعبر عن مشروعه أو يعبر عن معتقده، وإن استلزم ذلك تلف نفوس بعض المؤمنين، وإن استلزم ذلك انقراض المذهب بانقراض أهله. المنطلق الثاني: حرمة الإضرار بالمؤمن من المطالب الدينية المؤكدة في التراث الإمامي. حرمة الإضرار بالمؤمن، حتى الإضرار بماله فضلا عن عرضه فضلا عن نفسه، الإضرار بالعرض أو المال أو النفس لأي مؤمن من الكبائر المحرمة في الشريعة وفي التراث الإسلامي وفي التراث الإمامي. لاحظوا النصوص المتعددة في هذا المجال. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: خصلتان ليس فوقهما شيء، ليس فوقهما من الشر شيء، يعني هم أشد الشرور، أشد شر هاتان الخصلتان: الشرك بالله والإضرار بعباد الله. أنت تضر بالمؤمن، هذا بمستوى الشرك بالله. ورد عن الإمام علي عليه السلام: أدقوا أقلامكم، كتب إلى عماله، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا من فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والإكثار، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار. ما يجوز الضر بمال لمسلم، فكيف بنفسه، فكيف بعرضه؟ فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار، حتى العبادة، حتى العبادة عباديتها منوطة بأن لا تكون ضررا على مسلم، على إنسان آخر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المؤمنين، حتى لو الإنسان قال أنا مشروعي مشروع عبادي، مشروعي مشروع إلهي، لكن إذا كان هذا المشروع على حساب الإضرار بالمؤمنين، حينئذ لا يكون هذا المشروع ملتقيا مع الأهداف التي يؤكد عليها الأئمة الطاهرون عليهم السلام. ويقول الإمام الصادق عليه السلام كما في الكافي الجزء الخامس صفحة 292: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة وأهل البادية، إلى أن قال: وقال لا ضرر ولا ضرار. الإضرار بالمؤمن حرام. إذا لزم من تصريحي في أي وسيلة إعلامية، في أي كتاب، في أي موقع، إضرار بمؤمن ولو في بلد آخر ولو في صقع آخر، أكون أنا قد دخلت تحت هذه الجملة: لا ضرر ولا إضرار، أو ولا ضرار بمؤمن. المنطلق الثالث: حفظ المجتمع الإيماني عن الاختلاف. المجتمع الإيماني يبقى متآلفا، يبقى مترابطا، هذا هدف من أهداف الأئمة، من أهداف الأئمة أن يبقى المجتمع الإيماني، مجتمع المؤمنين، مجتمعا متآلفا. ليس من حقي أنا أن أدلي بأي شيء أريده، حتى لو استلزم فرقة الكلمة وتناحر الناس واختلاف الصفوف، من أجل أن أثبت مشروعي أو أثبت أفكاري، لا يهم، حتى لو تعرض المجتمع الإيماني إلى اختلاف وإلى فرقة وإلى ما شابه ذلك. هذا ليس أمرا يلتقي مع أهداف القرآن وأهداف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لاحظوا قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وورد عن السيدة الزهراء عليها السلام: وإمامتنا أمانا من الفرقة. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهنا حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يحدثنا عن ضرورة ترابط المؤمنين وضرورة تآلفهم وتجنب كل ما يوجب اختلافهم وشتات كلمتهم. قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كما في نهج البلاغة: واحذروا ما نزل بالأمم قبلكم من المثلات بسوء الأفعال وذميم الأعمال، فتذكروا في الخير والشر أحوالهم، واحذروا أن تكونوا أمثالهم، فإذا تفكرتم في تفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأنهم. يعني خذوا بالأمور التي تصب في عزتكم وكرامتكم، وزاحة الأعداء له عنهم، ومدت العافية فيه عليهم، وانقادت النعمة له معهم، ووصلت الكرامة عليه حبلهم. من أي شيء؟ من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة والتحاض عليها والتواصي بها. واجتنبوا كل أمر كسر فقرتهم وأوهن منتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل الأيدي. وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم وانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمور. شوفوا المجتمعات الأخرى اللي ما زالت تتناحر وتختلف وتتضارب، خذوا العبرة منها، فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة وتشتتت الألفة واختلفت الكلمة والأفئدة وتشعبوا مختلفين وتفرقوا متحاربين. قد خلع الله عنهم لباس كرامته وسلبهم غبارة نعمته، وبقيت قصص أخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين منكم. إذن الألفة وحدة المجتمع الإيماني هدف، ليست مشاريع أهم من وحدة الكلمة، ليست مشاريع أي إنسان أهم من وحدة كلمة المؤمنين ومن تآلفهم ومن ترابطهم مهما بلغت. لأجل ذلك لا بد من المحافظة على هذا الهدف الأساس. زين، المنطلق الرابع: حفظ الكيان الإسلامي. المجتمع الإسلامي حفظ كيانه أمر مهم. ربما إنسان يقول: شو يهمني أنا في المسلمين؟ أنا يهمني مذهبي وأهل مذهبي والباقي ما يهمني فيهم شيء. كنا هذا يتنافى مع الروايات الشريفة. حفظ المجتمع الإسلامي عن الانهيار والتدهور ونشوب الحروب الطائفية هدف من أهداف التراث الإمامي. لاحظوا الروايات الشريفة عن علي عليه السلام: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين. لاحظوا ما ورد عن الإمام الحسن الزكي في صلحه مع معاوية: إني خشيت أن يجتث المسلمون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. ولذلك يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس. حياة الناس هدف مطلوب، بقاء الناس من دون حروب وتطاول وتطاعن أمر مطلوب. إذن هذه منطلقات دينية أربعة تفرض علينا أن المنهج الديني هو منهج المسالمة في دعوة الملل وفي دعوة بقية المسلمين إلى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. الكلام في فلسفة التقية. نتعرض في هذا المحور لأمور ثلاثة. الأمر الأول في عرض نصوص التقية التي وردت بتركيز وبتأكيد في التراث الإمامي. في صحيحة هشام بن سالم في تفسير قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة قال الصادق عليه السلام الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. وسائل الشيعة باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب 24 حديث 1. زين، نجي إلى رواية سليمان بن خالد باب 32، الرواية أيضا 1، يقول قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. لاحظ أيضا من هذه الروايات الشريفة صحيحة أبي عمرو الأعجمي قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمرو إن 9 أعشار الدين في التقية. هذه الأئمة هكذا تقول، إن 9 أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له. راجع أيضا باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسائل حديث 2. زين، ومنها هذه الرواية صحيحة المعلى بن خنيس قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام يا معلى اكتم أمرنا، اكتم أمرنا يا معلى إن التقية ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية والمذيع لأمرنا، شوف العبارة الدقيقة، والمذيع لأمرنا كالجاحد له، وما في رتبة واحدة. راجع الوسائل باب 13، باب 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث 23. زين، هذا ما ورد في الروايات. خلينا نشوف المراجع شو يقولوا. نحن عندما نرجع إلى فقهائنا إلى مراجعنا، سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح الجزء الخامس صفحة 222، وأما التقية بالمعنى الأخص أي التقية من العامة، التقية من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى الذين لا يسمحون لنا بالتصريح بعقيدتنا، فإذا يسمحون لنا ماكو مشكلة. أما إذا كان يترتب على التصريح ببعض عقائدنا إضرار المؤمنين، إتلاف بعض النفوس في أي بلد، ملازم في بلدنا ولو في بلد آخر، إذا ترتب على ذلك الإضرار ببعض المؤمنين فهنا مورد للتقية. وأما التقية بالمعنى الأخص، أعني التقية من العامة، فهي في الأصل واجبة، وهذا فقيه بعد، فقيه الطائفة في زمانه، فهي في الأصل واجبة، وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وجوبها، بل دعوى تواترها الإجمالي والعلم بصدور بعضها عنهم ولا أقل من الإطمئنان بذلك قريبة جدا لصحيحتي ابن أبي يعفور ومعمر ابن خلاد وصحيحة زرارة وغيرها. ففي بعضها قال: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وأي تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير؟ وفي بعضها الآخر: لا إيمان لمن لا تقية له وهو كسابقه. وفي تعبير ثالث، لاحظوا هذا التعبير الثالث، لو قلت، صادق عليه السلام يقول: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. زي سيد الخوي أيضا صفحة 277 من التنقيح الجزء الخامس: وأما إذاعة أسرارهم وكشف الستر عن خصوصياتهم فهي محرمة في نفسها، فإن الكشف عن أسرار الأئمة للمخالفين أو غيرهم مرغوب عنه، مبغوض نهي عنه في عدة روايات، وفي بعضها: إن من أذاع سرهم أذاقه الله حر الحديد. وقد يقول قائل: أنا ماكو ضرر علي، أنا أعيش في بلد لا أحتاج فيها إلى التقية، ولا يترتب ضرر على تصريحاتي أو على كلامي. ولكن المراجع الفقهاء ماذا يقولون؟ شوف السيد الخوئي صفحة 273: إن الجامعة فيما يسوغ التقية إنما هو الضرر المتوجه إلى النفس أو الأخي المسلم، مو لازم ضرر عليك، ضرر على مسلم في بلد بعيدة، في بلد معينة، هذا كافٍ. الضرر المتوجه على إلى النفس أو الأخ المسلم في شيء من المال، حتى لو ضرر مالي، في شيء من المال أو العرض أو النفس. زين، هذا في نصوص التقية الخوفية. وأما في نصوص المدارات فلاحظ صحيحة هشام الكندي التي يقول عنها سيدنا الخوئي قدس سره. الآن أقرأ الرواية ثم أقرأ تعليق السيد. صحيحة هشام الكندي في الكافي الجزء الثاني صفحة 174: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إياكم أن تعملوا عملا نعير به، إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، عوذوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم بشيء، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. والله ما عبد الله بشيء، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخباء. قلت: وما الخباء؟ قالت: تقية، وقد صرحت بحكمتي، يقول السيد الخوي، وقد صرحت بحكمتي تشريع التقية في هذه الموارد وعدم ابتنائها على خوف الضرر. أكو تخاف الضرر على نفسك لو ما تخاف، ما إلي علاقة، تقية مطلوبة، خفت الضرر على نفسك أو لم تخاف، وعدم ابتنائها على خوف الضرار لدلالتها على أن الحكمة المدارات معهم. زه. بعد أن قرأنا هذه الروايات، ألا وهي روايات التقية، نصل إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني تبين من خلال عرض الروايات الشريفة أن فلسفة التقية هي في تقديم الأهم على المهم. ليست التقية ذل، واحد يقول والله هذا ذل، ما أرضى أنا ما أرضى والله أنا أخفي بعض معتقداتي أو أخفي صلاتي أو أخفي طريقتي في مثلا الصلاة تقية، لا أنا ما أرضى، هذا ذل. يعني ذل، يعني ما يدعو إليه لأئمة ذل، ما يدعو إليه لأئمة ذل، واحد يقول والله هذا ذل، واحد يقول هذا نفاق، واحد يقول هذه ازدواجية. الأئمة يقولون إظهارك لمعتقدك هذا أمر مهم، لكن الحفاظ على المؤمنين بحيث لا يقع ضرر عليهم ولا يقع إبادة لبعضهم ولا يقع اختلاف بينهم أهم. الله تقول أنا أريد أحافظ على عزتي، أنا إنسان عزيز ما أقبل الذل، أنا إنسان شجاع ما أقبل الجبن. إظهارك لشجاعتك، إظهارك لعزتك، إظهارك لكرامتك، أيهما أهم؟ إظهارك لعزتك وكرامتك أم الحفاظ على مجتمع المؤمنين؟ أم الحفاظ على مجتمع المؤمنين من الانهيار، من تلف النفوس، من تلف الأموال، من التعرض إلى ما يتعرض إليه كثيرا من المجتمعات الإيمانية من أساليب الأذى والألم، أيهما أهم؟ فلسفة التقية تكمن في أن تضحي بالمهم في سبيل تحقيق الأهم. زين، نجي الآن إلى بعض الأسئلة التي تتعلق بمبدأ التقية. ركزوا معي يا إخوة. السؤال الأول، قد يقول إنسان نحن نتخذ المواجهة بالمثل، والله بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يطعن في أبي طالب ولا يبالي بنا، بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى يطعن مثلا في مراجعنا بأسمائهم ولا يبالي بنا، بل بلغ من بعض النواصب منهم أن يطعنوا في السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، بعضهم مثلا يستغل موقعه في الدعوة إلى إبادة الشيعة وسبي نسائهم وذبح أطفالهم. إذن نحن نقابلهم بالمثل، قال تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، احنا من باب المواجهة بالمثل. الجواب، المواجهة بالمثل كما يقال هذه منوطة بأن لا يترتب ضرر أشد فداحة وأشد فتكا بالمؤمنين إذا لم يترتب، نعم، وأما إذا ترتب ضرر على مجتمع المؤمنين، وأما إذا ترتبت إبادة على مجتمع المؤمنين، فحينئذ لا يكون الموقع ولا يكون المجال مجال المقابلة بالمثل، لأنها لن تكون مقابلة بالمثل، بل ستكون فتحا لحرب وبابا لتوارد الأضرار وتوارد الأخطار على مجتمع المؤمنين وعلى النفوس المؤمنة البريئة. زين، نجي إلى السؤال الآخر. السؤال الآخر، قد يقول قائل بأنه طيب هذه التقية انتهى زمانها، لابه هي أصلا هذه التقية واحدة ما رسمها تقية توفت الله يرحمها، واحدة اسمها تقية توفت الله يرحمها، شيعوها ودفنوها من زمان، تقية أصلا من زمان انتهت، تقاعدين ما زلتم على التقية، الله يرحمها توفت. التقية انقضى زمانها، التقية كانت في زمان كان الشيعة مغمورين، أما وقد أصبح الشيعة رقما واضحا في العالم فقد انقضى زمان التقية وبدأ زمان أن تصرح بكل ما تريد وفي أي وسيلة إعلامية ولا تبالي بأحد، كن عزيزا شجاعا من غير مبالاة بأحد، فقد انتهى وانقضى زمان التقية. زين، هذا السؤال أولا مكابرة ومغالطة، ما زال أغلب الشيعة أقليات إلى يومنا هذا. ليش نغالط أنفسنا؟ ليش نقول كلمات مكابرة للواقع؟ ما زال أغلب الشيعة إلى زماننا أقليات في بلدان هم في وسط إسلامي عام لا يتمكنون من مزاولة عقائدهم وشعائرهم بكل وضوح وصراحة. ليش نغالط الواقع ونحن مسؤولون عن هذه الأقليات الشيعية؟ هذه الأقليات الشيعية التي تعيش ضغوطا، تعيش ضغوطا قاسية، قد تحرم من الأعمال، قد تحرم من الأرزاق، قد تتعرض لألوان من الأذى والألم في سبيل بقائها على مذهبها وفي سبيل بقائها على مبادئها. إذن فهذه الأقليات الشيعية مسؤولية وأمانة في أعناقنا، لا يمكن لنا أن نضحي بهذه الأمانة من أجل أننا نرى أن المذهب الإمامي أصبح رقما عالميا واضحا. لابد أن نراعي هذه الأقليات الشيعية من أجل حفظها واستمرارها وبقائها تعيش بعيش آمن كريم. هذا أولا. ثانيا، الروايات مطلقة، تفضل، هذه الروايات اللي قرأناها مطلقة، وما قالت في زمان دون زمان، صح لو لا؟ في صحيحة أبي عامر يقول له 9 أعشار الدين في التقية، يعني 9 أعشار الدين بس زمن الصادق، الآن صارت التقية مو من الدين، 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. هذه روايات مطلقة تعم كل زمان، تعم كل أوان. زين، تجي الآن أنت، عندنا روايات أصلا خاصة ظاهرة في استمرار التقية إلى ظهور مهدي آل محمد. روى في البحار عن ثورة ابن كليب عن الصادق عليه السلام: أمر الرسول بالتقية فسار بها 10 حتى أمر بأن يصدع بها، وأمر بها علي فسار بها حتى أمر أن يصدع بها، ثم أمر الأئمة بعضهم بعضا فساروا بها، يعني بالتقية، فإذا قام قائمنا سقطت التقية. والأئمة أعلم بظروفنا وأعلم بأوضاعنا، ولك هذا أمر سيستمر إلى الأخير، فإذا قام قائمنا سقطت التقية. زي السؤال الثالث: من المسؤول عن تحديد مصير المذهب؟ ألا يحق لنا نحن الشباب، نحن الكبار، نحن أن نحدد مصيرنا وأن نحدد رؤيتنا وأن نحدد نظريتنا في أي مجال نراه؟ من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول هو المرجعية، الذي يتحدث عن المذهب هو المرجعية، الذي يقرر أمور المذهب هو المرجعية. ليست المسألة فوضى، إذا فتحنا الباب والله كل واحد عنده مشروع، استغل وسائل الإعلام وطرح مشروعه من دون مبالاة بأحد، حصل اختلاف، حصلت فرقة، حصلت مشاكل، حصلت أضرار، حصلت أخطار، ما له شغل، وخلاص المهم يثبت مشروعه. هكذا تصير الأمور فوضى. إذا فتح هذا الباب كل إنسان يقرر ما يريد، مدام الإعلام مفتوح، مدام وسائل الاتصال مفتوحة، كل إنسان له موقع إعلامي، زين، من خلال موقعه الإعلامي يطرح مشاريعه، يطرح أفكاره، يطرح نظرياته، متبنياته، ولو لزم من هذا الطرح اختلال الوضع الشيعي، ولو لزم من هذا الطرح حصول الأضرار والأخطار على المجتمع الشيعي، إن نتيجة ذلك حصول الفوضى. تأكد بعد 20 سنة إذا تستمر أوضاعنا هالشكل، كل واحد يتحدث بما يريد، كل واحد يطرح مشروعه ويطرح أفكاره، ما يهم الآخرين وما يهم المجتمعات الأخرى. والله أنا أعيش مثلا في العراق وما يهمني اللي يعيش في باكستان، وأنا أعيش مثلا في لبنان وما يهمني اللي يعيش في العراق، وأنا وهكذا. ونتيجة الفوضى بعد 20 سنة سيتحول هذا المجتمع الشيعي إلى غابة يأكل بعضها بعض، يتحول هذا المجتمع الشيعي إلى شتات، يتحول هذا المجتمع الشيعي إلى كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا غير ممكن. لابد أن تكون هذه الأمور منوطة بالمراجع، المرجعية هي التي تقرر منهجنا منهج التقية أو منهجنا منهج الإذاعة، المرجعية هي التي تقرر ما هو المذهب، ما هي مبادئه، ما هي أصوله، ما هي مقرراته. ليس هذا الأمر منوطا يا إخوان بالقنوات الفضائية، ولا بالخطباء، ولا بالرواديد، ولا بالمعممين. ليس من حق أي شخص سوى مقام المرجعية أن يقرر أمور المذهب، أمور المذهب بيد المرجعية. أنا لا أقصد مرجعية معينة، أتحدث عن موقع المرجعية، منصب المرجعية بما هو. ليس من حق أي شخص يمتلك وسيلة إعلامية أن يطرح ما يريد من عقائد، من أفكار، من مقررات. لا، الذي يمثل المذهب وبيده القرار في هذه الأمور هو موقع المرجعية، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام: مجاري الأمور بيد العلماء، مو بيد الخطباء أو الرواديد أو كل من امتلك وسيلة إعلامية، بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه، هم يتحملون الأمانة، أمناء الله على حلاله وحرامه. نجي إلى السؤال الأخير: كيف نجمع بين النصوص؟ هناك نصوص تأمرنا بالتقية، قد قرأناها واضحة، وهناك أمور، وهناك عفوا نصوص تأمرنا بالبراءة من أعداء الله، وقد ذكر الشيخ الصدوق في اعتقاداته هذا النص: ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمة إلا بالبراءة من أعدائهم. وكيف نوفق بين نصوص التقية والنصوص التي تأمرنا بإحياء أمر أهل البيت، حيث ورد في معتبرة الفضيل بن يسار: أحيوا أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كيف نوفق بين هذه النصوص، ألا وهي نصوص التقية والنصوص التي تتحدث أن الصادق عليه السلام كان يلعن جماعة في صلاته، كيف نوفق بين هذه النصوص؟ انتبه لي جيدا لهذه النقطة. أولا، هناك قسم ثالث من النصوص جمعت بين الأمرين، بيّنت لنا ما هو الذي يطلب إذاعته وما هو الذي يطلب كتمانه. قالت هذه النصوص كما قرأنا موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قالت: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، والله لو يروون محاسنه كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق منهم بشيء. زين، يعني ما يظهر هو محاسن كلامهم، ما يكتم هي أمور لو أذيعت لأوجبت خطرا أو ضررا على المؤمنين. زين، هذا أول. ثانيا، علماءنا دائما يعبروا في الفقه بهذه العبارة: قرينة مناسبة الحكم للموضوع. من القرائن العرفية التي تعتمد في مجال الاستظهار وتحديد المعنى سموها قرينة مناسبة الحكم للموضوع. شلون قرينة مناسبة الحكم للموضوع؟ يعني الآن مثلا عندما نقرأ هذه الرواية: أحيوا أمرنا، مقتضى المناسبة بين أحيوا وبين أمرنا سموها مناسبة الحكم للموضوع، مقتضى المناسبة بين الكلمتين أن المراد بالأمر الذي لو أظهر لكان حياة لأهل البيت. هذا معنى أحيوا أمرنا، مو معنى كل ما ورد في الكتب أظهروها، لا، أحيوا أمرنا يعني الأمر الذي لو ظهر لكان حياة لأهل البيت، هذا هو الذي يطلب. المطلوب في كلمة أحيوا أمرنا الأمور التي لو قمنا بها لكانت شنو؟ إحياء لذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي المقابل قال: المذيع لأمرنا كالجاحد له. بمناسبة الحكم للموضوع أيضا نفهم أن الأمر الذي لا يجوز إذاعته هو الأمر الذي تترتب على إذاعته أخطار على المؤمنين، أضرار على المجتمع الإيماني. ماكو تعارض بين النصوص أصلا، أصلا لا يوجد تعارض بين النصوص. نصوص تأمر بإحياء أمرهم، يعني كل ما يترتب عليه حياة ذكرهم ورفعة شأنهم، إحياء الشعائر التي أمر بها المراجع، مثلا الدعوة إلى المذهب عن طريق الأساليب العلمية، عرض التاريخ بوثائق تاريخية صحيحة وثابتة. إحنا ما عندنا مانع، بالعكس، أنت تكلم عن المذهب بعقيدته بشعائره بمبادئه، لكن بالأساليب العلمية بالأساليب المبرهنة. هذا إحياء لأمرهم. أقم الشعائر الحسينية التي تحت إشراف المراجع وتحت نظرهم، ما في مانع، هذا إحياء لأمرهم، ماكو مانع. أمرهم يعني كل أمر يترتب عليه حياة ذكرهم فهو أمرهم يحيى، وكل أمر يترتب عليه خطر على الشيعة أو على بعض المؤمنين ولو في بلاد أخرى هذا الأمر يجب كتمانه، لا تجوز إذاعته. المناط هو الخطر أو الضرر. ثم أي تناقض بين نصوص التقية وبين أدلة البراءة؟ هذا غريب جدا. البراءة من أعداء آل محمد ركن من أركان الولاية، لا يمكن أن يتنازل أحد عنه. مذهب أهل البيت عليهم السلام قائم على هذين الركنين: الولاية لهم والبراءة من أعدائهم. هذا ما حد يناقش فيه. نحن نقاشنا في الإذاعة، كلمة واضحة، فرق بين البراءة وبين الإذاعة، والنصوص تحدثت عن الإذاعة بشكل واضح، التقية الحسنة والإذاعة السيئة. تكلم عن الإذاعة، نحن لا نتكلم عن البراءة. من أركان المذهب البراءة من الأعداء، من أركان المذهب التخلص والتبرؤ من الظالمين، لا نتكلم عن ذلك، نحن نتكلم عن هذا الأسلوب، نقطة معينة محددة، لا تخلط الأوراق بعضها ببعض. نتكلم عن مسألة محددة معينة، نقول الإذاعة محرمة في النصوص. شنو الإذاعة؟ ذكرنا من الأول، أول ما افتتحنا الموضوع قلنا هناك منهج مسالمة، هناك منهج مصادمة. الدعوة إلى المذهب عن طريق شتم الآخر وتكفيره أو شتم الشخصيات التي هو يقدسها ويحترمها، هذه إذاعة، هذا هو الإذاعة، هذا المصداق الواضح لإذاعة، هذا المصداق الواضح الذي تنهى عنه النصوص. ما نتكلم الآن عن البراءة من الأعداء، براءة ركنه من أعداء آل محمد، البراءة منهم ركن من أركان المذهب. نحن نتكلم عن نقطة معينة، الإذاعة، واضح كلام، دعوة الآخرين عن طريق وسائل الإعلام بشتمهم، بتكفيرهم، بشتم الشخصيات التي هي الطليعة الأولى بنظرهم، هذه إذاعة، هذه المسألة محددة، وهذه المسألة هي التي يرى مراجعنا وفقهاؤنا رضوان الله على الماضين منهم وحفظ الله الباقين منهم أنها تتنافى مع التقية التي أسسها الأئمة مبدأ للإمامية، حفاظا عليهم، حفاظا على وحدة كلمتهم، حفاظا على المجتمع الإسلامي من الانهيار ونشوب الحروب الطائفية. الأئمة خططوا إلينا من قبل 1000 سنة، خططوا لبقائنا، خططوا لكرامتنا، خططوا لعزتنا، هذا تخطيط من الأئمة. الأئمة عندما نادوا بالتقية من قبل 1000 سنة، تخطيط لنا لحفظ كرامتنا، لحفظ بقائنا، لحفظ المجتمع الإسلامي من الانهيار والتدهور. هذا لا يعني أننا لا ندين الأعمال الأخرى. واحد يجي يقول لك طيب أنت ليش هالوقعة دي كلها على أول؟ قاعد تقول واو واو واو، زين هؤلاء النواصب الذين يفعلون ما يفعلون، طبيعي يعني إحنا نقبل بأعمالهم؟ نحن في الوقت الذي ننادي أبناءنا، نحن في الوقت الذي ننادي أبناءنا وإخواننا الأعزاء الأحباء، نقول لهم التزموا منهج التقية، التزموا منهج المسالمة، التزموا منهج الكتمان، نناديكم، نرجوكم، حفظا للأقليات الشيعية، حفظا للمجتمع الشيعي عن التلف والانهيار، في الوقت الذي ننادي أبناءنا وإخواننا بهذا، أيضا ننادي العقلاء من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى أن يقفوا بحزم أمام القنوات الطائفية، أمام الجرائد والمجلات التي تطرح الموضوعات الطائفية، أمام كل فم يدعو لحرب طائفية، يدعو لتشويه المذهب الإمامي، يدعو لمواجهته. نحن في الوقت الذي نطالب أبناءنا وأعزتنا بالالتزام بمبدأ التقية، أيضا نطالب العقلاء من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، حكومات، شعوب، نخب مثقفة، بأن ينزه الإعلام من هذه القنوات الطائفية، ينزه الإعلام من هذه الأفواه التي تدعو وبشكل واضح وصريح في بعض المجلات والجرائد إلى تشويه المذهب، إلى مواجهة طائفية لأبناء المذهب. الدعوة من الطرفين معا، كل ذلك حفاظا على المجتمع الإسلامي من الانهيار والتدهور. وهذا المجتمع الإسلامي وهذا الدين العظيم الذي ضحى من أجله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، دين عزيز وغالي يستحق منا أن نتحمل المسؤولية، ضحى من أجله الحسين بن علي. والله ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. وفي طريقه إلى كربلاء غفت عينه فوعى وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنه علي الأكبر ما بالك استرجعت يا أبه؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له ولده علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده، وكان هذا الولد حبيبا لقلب الحسين، شبيه رسول الله خلقا وخلقا. يقولون نصراني أسلم جاء إلى المدينة، قال أريد أن أرى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له رسول الله توفي منذ زمن بعيد. قال أما في أهل بيته رجل يشبهه خلقا وخلقا حتى أتمتع برؤيته؟ قالوا بلى، لدى الحسين ولد كذلك. أقبل للحسين، طرق الباب، خرج الحسين، من أنت؟ قال أنا أسلمت وأريد أن أرى وجه رسول الله. وقالوا لي لديك ولد يشبه رسول الله تماما؟ قال بلى صدقت، ادخل. دخل الرجل ثم نادى الحسين بني علي أقبل علينا. فلما طلع علي الأكبر لم يتمالك الرجل عندما رأى طلعة جماله وبهاء جلاله، فانكب عليه وكاد أن يغشى عليه. قال الله أكبر، هذا رسول الله، هذا رسول الله أمامي خلقا خلقا منطقا. قال له الحسين يا هذا لو كان لك ولد مثل هذا شو يصير بحالك أنت؟ قال لا أدعه يمشي على الأرض، أفديه بنفسي. قال له لو أصابته شوكة وأدمت رجليه وصار يتألم أمامك، يتألم ويتحسر أمامك، ها شو تسوي؟ قال أفديه بروحي ولا أراه يتألم. قال فكيف حال أبيه إذا رآه مقطعا إربا إربا؟ فكيف حال أبيه إذا رآه مخضبا بدمائه؟ ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. في اليوم العاشر أول هاشمي برز إلى القتال علي الأكبر، وقف الحسين على نشز من الأرض ينظر إليه، وجلست ليلى على بعض الروايات على الأرض تنظر في وجه الحسين، فإذا رأت وجه الحسين تهلل فرحت، وإذا رأت وجه الحسين تغير انقبض قلبها. بينما هي جالسة وإذا بالحسين قد أظلم وجهه وتغير لونه، قالت أبا عبد الله قطعتني يا قلبي،
ما لي أراك قد تغير وجهك، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لا، لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، برز إليه بكر بن غانم. قالت ماذا أصنع يا أبا عبد الله؟ قال ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعت ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. أقبلت الأم الحنون التي ترتقب رجوع ولدها، دخلت الخيمة، دخلت الخيمة النجيبة وتوسلت لله بحبيبه، يا راد يوسف من مغيبه، ابني علي سالم تجي. رفعت يديها، وانت اقرأ اياها الدعاء، ها هذا الدعاء لك انت ايضا لقضاء حوائجك. الهي بحق عطش ابي عبد الله، الهي بحق غربتي ابي عبد الله، الهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق مظلومية أبي عبد الله. يا راد يوسف على يعقوب بعد الفراق، وجاعله في الدهر مسرورا، رد علي ولدي علي. ما أتمت دعاءها حتى انتصر على بكر بن غانم وصرعه، ورجع إلى الخيمة، وقف على رأس والده الحسين، هذا عطشان وخاطب عطشان. صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأب، يا بويا قطرة مايه هدقوا واريد للميدان وح، يا بويا انفطر قلبي وحق جه عطش والشمس والميدان والحر. شي جاوب أبو علي وهو عطشان، يقل من نجي بالماية، ما هو حاجيك بهض حالي وشعب، وضع لسانه في فمه فإذا هو كالخشبة اليابسة. قال بني أنا عطشان وأنت عطشان، اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. فلما أراد الرجوع قال بني انتظر حتى تودع أمك، دخل عليها الخيمة وهي مغشي عليها، جلس عندها، أفاقت؟ قالت إني أشم رائحة ولدي. قال أبلا، أنا ولدك علي الأكبر. فأخذته تضمه وتشمه، وإذا بالصوت من خلف الخيمة، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا، أما من معين يعيننا. فصرخ الأكبر لبيك لبيك أبا عبد الله، ثم إذني لي في الخروج. فقام بين يديها، قالت تعال إلي واذهب مرارا حتى أتودع من مشية الشباب. صار يذهب ويأتي وهي تضمه وتشمه. ثم لما أراد المبارزة نادى الحسين، أخي زينب، ليلى، سكينة، قمنا ودعنا الشباب، خرجنا من الخيمة، هذه تضم، هذه تشم، هذه تقول ارحم غربتنا، هذه تقول ارحم وحدتنا. خرجت العقيلة زينب ضمته إلى صدرها قالت أبلغ أمي فاطمة الزهراء عني السلام وقل إن العقيلة غريبة وحيدة. ثم ضمه الحسين إلى صدره، الحسين يبكي والأكبر يبكي، كل ينادي في أمان الله، كل ينادي في داعة الله. عظم الله أجوركم. فلما برز إلى المعركة رفع الحسين شيبته إلى السماء وسالت دموعه على خده، قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. انقلب على المعركة، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، ناجزهم مناجزة الأبطال، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، دخل في أوساطهم خرج من أعقابهم، قال منقذ ابن مرة العبدي علي آثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه. عظم الله أجوركم. يا أبا عبد الله، بينما الأكبر يقاتل فحمل عليه العبدي، يا أبا عبد الله، وصل إليه وضربه بالسيف على رأسه. شبك على الفرس وهو يظن أن الفرس تأخذه للخيمة، أخذته الفرس إلى الأعداء، هذا يطعنه بخنجره وهذا يضربه بسيفه وهذا يكزه برمحه وهو يتلوى من الألم. عظم الله أجوركم. نادى أبا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله، سقاني شربة من الماء لا أظمأ بعدها أبدا. خرج الحسين من الخيمة منهدا كالصقر، فرق الأعداء عنه، رآه مقطعا إربا إربا مخضبا بدمائه، انكب عليه ينادي ولدي علي، على الدنيا بعدك العفا يا ولد. قعد عينده وشافه مغمض بدم سابح متقرب الخد، متواصل طبر والراس نص، حنى ظهره على ولده وتحس.